يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال رحمه الله: باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك رحمه الله عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ثم قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سويد وعمر بن سواد قال وحدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس. وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافر كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ينزل الله عز وجل الغيث فيقولون الكواكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن سل ابن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الباب ساقه مسلم رحمه الله إثر الأبواب السابقة والتي جاء فيها وصف بعض الأفعال التي يفعلها الناس من الآثام ومن المحرمات، ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقد وصف هنا نسبة نزول المطر إلى الأنواء وإلى النجوم وإلى نسبتها إلى النجوم وإلى الكواكب، عده النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لأن فيه العدول عن نسبة هذه الأمور إلى الله، حيث إن الله سبحانه وتعالى اختص بها وهي من أفعاله جل وعلا، وهو عالم بمواقيت نزولها، كما قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وكما جاء في قوله تعالى وعنده وكما جاء في قوله تعالى: إن الله يعلم إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه التي يسميها أهل العلم بمفاتح الغيب، ومنها إنزال المطر. فعندما ينزل الله سبحانه وتعالى المطر وينسب الناس هذا النزول إلى الأنواء وينسبونه إلى الأجواء وإلى الكواكب، لا شك أن في هذا عدول عن ما خصه الله اختص به الله سبحانه وتعالى إلى غيره، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. والذي يجري منه هذا القول: هل يسمى كافر وهل يحكم له بالكفر ويخرج به عن الملة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر المسلمين حيث كانوا معه في غزوة الحديبية، كانوا معه في غزوة الحديبية عندما نزلوا ذلك المنزل، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن أنزل عليهم المطر حتى ارتووا وحتى ملأوا ما عندهم من الآنية، ذلك لأن المكان الذي نزلوا فيه كان جدبا، وبالآبار التي كانت في تلك المنطقة قد جفت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية لما شكى له الناس قلة الماء أخذ سهما من كنانته ثم أعطاه لأحد أصحابه رضوان الله عليهم، وأمره بأن ينزل إلى جوف البئر ويغرس هذا السهم فيه، فلما فعل وإذا به يخرج الماء وينضح الماء وينساب الماء حتى شرب الناس وارتووا. وكانت تلك إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى أكرمهم في ليلة من ليالي الحديبية أن أنزل عليهم المطر. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ولم يكن غيرهم معهم، يعني كلهم كانوا من المسلمين، فلما التفت قال لأصحابه: تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال الله جل وعلا، لأن هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث القدسية حيث نسب القول فيها إلى الله، قال: تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فلما نسب أقوال هذه أو أصحاب هذه الأقوال بالكفر، عرفنا أن المراد به كفرا دون كفر، لأنه من باب كفر النعمة، أو لأن هذا القول إن اعتقده صاحبه فإنه يؤدي به إلى الكفر، حيث ينسب الأشياء لغير صانعها ولغير فاعلها، أو أن قوله كفر دون كفر إن هذا من أقوال الكفار، أو أن من يستحل هذا القول يوصف بأنه كافر. لذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، والمراد به الكفر الأصغر، وهو وإن كان لا يخرج من الملة إلا أن ذنبه عظيم، ربما زاد وفاق فعل الكبيرة، زاد وفاق فعل الكبيرة. ذلك لأن الكبيرة إن ارتكبها الإنسان يطهر بها بإقامة الحد، يطهر بإقامة الحد. أما هذه الأفعال التي وصفت بأنها كفر فإنها لا يزول إثمها عن صاحبها إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، فمن هنا كان ذنبها أعظم من الكبيرة. الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من طرق، لكنها كلها تدور على راو، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة من علماء التابعين. وقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا الحديث من مسندين، رواه مرة عن زيد بن خالد الجهني، ورواه مرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فكأنه رحمه الله سمع الخبر من هذين الصحابيين وحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا. الرواية الأولى التي صدر مسلم بها الباب هي رواية الإمام مالك، لأنها من موطأ الإمام مالك. ولما كان الإمام مسلم روى الموطأ من طريق يحيى بن يحيى، لذلك ساق هذا الإسناد. فقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، يعني في من موطئه، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإسناد هذا الحديث في غاية من الثقة والصحة والاتصال. أما شيخ الإمام مسلم رحمه الله فهو يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى هو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال فيه ثقة ثبت إمام، وهي أعلى مراتب التعديل عند علماء الجرح والتعديل. من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والإمام الترمذي والنسائي. هذا يحيى بن يحيى، وشيخه هو الإمام مالك، وهو مالك بن أنس ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة. قال: رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وقد روى له الجميع. وشيخ الإمام مالك في هذا الحديث هو صالح بن كيسان. قال فيه الحافظ ابن حجر: صالح بن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث، قال: مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه، من الطبقة الرابعة. والطبقة الرابعة هي طبقة صغار التابعين، مات بعد سنة 120 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني، قال: ثقة فقيه ثبت، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وهكذا تسلسل الإسناد بالأئمة الأعلام الثقات. وهناك أيضا خصوصية، وهي إن هذا الإسناد تسلسل بالمدنيين، تسلسل بالمدنيين، فقد عرفنا أن مالكا وصالح بن كيسان وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم من المدنيين. قال عن زيد بن خالد: وأما زيد بن خالد الجهني المدني، قال: صحابي مشهور، مات سنة 68 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، وهي كما ذكرت في درس ماض أنها بين المدينة ومكة، واليوم مشهورة باسم الشميسي وليست باسم أم السلم، معروفة باسم الشميسي، بين مكة وجدة، يعني في الطريق الموصل ما بين مكة وجدة. وهذه المنطقة يعني لها طرف يربطها بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق من المدينة كان متجها إلى مكة، نزل بطرف الحديبية. قال: في إثر السماء، يعني في إثر نزول المطر، والمطر من أسمائها السماء. كانت في من الليل، يعني إن الله أنزل عليهم المطر بالليل، وأن هذا المطر كان كثيرا حتى إنهم صلوا على أثر هذا المطر. قال فلما انصرف أقبل على الناس كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا صلى بالناس إماما وانتهى من صلاته استدار وأعطى وجهه للمأمومين. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي حدث النبي صلى الله عليه وسلم الناس ووعظهم، وبين لهم خطأ يقع فيه بعضهم، ذلك أنهم ينسبون المطر إلى الكواكب، وبين أن هذا الفعل يعد ضربا من ضروب الكفر، لأن فيه إثبات هذه النعمة لغير الله، وكان الأجدر والأولى بهم أن ينسبوها إلى الله، لأن الله هو الذي خلقها وهو الذي أنزل المطر. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، يعني بربه جل وعلا، كافر بالكواكب، أي أنه ليس ممن ينسب هذه الأمور إلى الكواكب. قد تكون ظهور بعض الكواكب من العلامات، وهي من السنن الكونية أن الله سبحانه وتعالى أجراها وجعل ظهورها في أماكن معينة، والتقاءها ببعض النجوم يكون سببا في نزول المطر، لكنها ليست هي الفاعلة المباشرة، وإنما الذي ينزل المطر هو الله جل وعلا. ولذلك لم يجوز أن تنسب هذه الأفعال إلى هذا الكوكب. لكن كما هو معلوم أن السنن الكونية التي يجدها الله سبحانه وتعالى في الكون ويجعلها أسباب، إنما هي علامات يظهرها الله سبحانه وتعالى للناس يعرفونها ويتعودونها، لكن ليست هي الفاعل الحقيقي، وإنما الفاعل الحقيقي بذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه المؤمنين أن ينسبوا هذه الأشياء إليه، كما قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. قال هنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى أيضا من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي أيضا أصل في هذا الباب، وتعد شاهدا في هذا الحديث، حيث إن الإمام مسلم روى الحديث من هذين الطريقين. قال حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي، هؤلاء ثلاثة من شيوخ مسلم رووا هذا الحديث. قرن مسلم الرواية بينهم. أما الأول وهو حرملة بن يحيى ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي، قال صاحب الإمام الشافعي هو من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 43 و200، وقد روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. وقال فيه الحافظ ابن حجر إنه صدوق، بمعنى إنه عدل ضابط لكن الضبط فيه خفة، حيث أثر عليه بعض الخطأ. قال: وعمرو بن سواد العامري، وهو عمرو بن سواد ابن الأسود ابن عمرو العامري أبو محمد البصري، قال: ثقة من الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما الشيخ الثالث وهو محمد بن سلمة المرادي، قال: هو محمد بن سلمة ابن أبي فاطمة المرادي الجملي أبو الحارث المصري، قال: ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 48 و200، وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فنلاحظ أن هؤلاء الأئمة، هؤلاء الرواة شيوخ الإمام مسلم، هم من الثقات أو إنه صدوق. وإنما قرنا بين رواياتهم فهي من أجل الاختصار. قال ثلاثتهم: قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، هو شيخهم عبد الله بن وهب، وقد مر بنا مرات، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، قال: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وقد روى له الجميع. قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، ويونس هو يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو زيد مولى آل أبي سفيان، قال: ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، ومن كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وقد روى له الجميع. والرواية هنا ابن وهب قال: حدثنا، أو عن يونس قال: أخبرني ابن شهاب. هنا ذكر الإمام مسلم اختلافا في لفظ الرواية بين محمد بن سلمة المرادي وبين حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري، فإن حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري لما روي هذا الخبر عن عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب. وهنا قد يقول قائل: يعني ما الموجب وما الداعي للإمام مسلم أن يذكر هذا الخلاف، وكلهم يعني قال حدثنا وقال أخبرنا، وهل حدثنا وأخبرنا بينهم خلاف أو بينهم اختلاف وهل يفرق الناس بين حدثنا وأخبرنا؟ المشهور في الرواية أن حدثنا وأخبرنا شيء واحد، لكن المعروف عند المتأخرين أنهم يفرقون بين حدثنا وأخبرنا. يقولون حدثنا فيما سمعوه من الشيخ، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ، أو إذا كان الشيخ يحدث من حفظه، فإنهم يقولون إذا سمعوا منه حدثنا. أما أخبرنا فإنهم لا يستخدمونها إلا فيما كان من قراءة التلميذ، إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يسمع يقولون أخبرنا. فأراد مسلم رحمه الله أن يبين هذا الفرق، كأنه يريد أن يقول إن محمد بن سلمة المرادي تلقى كتاب ابن وهب وهو كتاب الجامع أو كتاب الموطأ، تلقاه عن عبد الله بن وهب بالسماع، وأما حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري فقد تلقوه عنه بالقراءة، فكان من المناسب أن يفرق بين العبارتين. قال: قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس. وهنا أيضا فرق بين العنعنة التي روى بها محمد بن سلمة المرادي، وبين الإخبار الذي روى به كل من حرملة بن يحيى وعمر بن سواد المرادي. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، وعرفنا أن المراد بيونس هو يونس بن يزيد، وأن له عن ابن شهاب شيئا من الوهم، لذلك لا بد أن يتحرى. والمراد بابن شهاب إنما هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال: متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 من الهجرة. ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه. فهذا الحديث أصبح من مسند أبي هريرة، والحديث الأول كان من مسند من؟ كان من مسند زيد بن خالد، فصحابيان رويا هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال، يعني الله سبحانه وتعالى: ما أنعمت على عبادي من نعمة، أي المراد بها إنزال المطر، فبين أن إنزال المطر نعمة من نعم الله تعالى على العباد، ولذلك من نسبها لغير الله فقد كفر بهذه النعمة، فصح أن يسمى كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب، يعني هي التي كانت سبب المطر، أو وبالكواكب أي مطرنا. فلما كانوا ينسبون الأفعال لغير الله وصفوا بهذه الصفة، وكان الأجدر بهم والآمل أن ينسبوا هذه الأفعال إلى الله ويقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. نلاحظ هنا أن الإمام مسلم في الرواية الأولى ساق الحديث عن ثلاثة من الشيوخ، وشيخه هو عبد الله بن وهب، لكن شيخ عبد الله بن وهب في الرواية الأولى كان يونس، وفي هذه الرواية هو عمرو بن الحارث. فلما اختلف الراويان غير الإمام مسلم أو ساق الحديث بسند جديد عن عمرو بن الحارث. وعمرو بن الحارث هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب، قال ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات قديما قبل سنة 150 من الهجرة، وقد روى له الجميع. فنلاحظ أن في هذه الرواية عمرو بن الحارث يتابع يونس في الرواية السابقة. ثم قال حاء، يعني تحويل للإسناد، قال وحدثني عمرو بن سواد، وهو أيضا شيخ مسلم في الرواية الأولى، قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث، فانتهى الإسناد إلى عمرو بن الحارث. لاحظنا أن في الرواية الأولى كان الراوي وهو يونس روى الخبر عن الزهري، وفي هذه الروايتين عمرو بن الحارث يروي هذا الخبر عن أبي يونس عن أبي هريرة. وأبو يونس في هذه الرواية يتابع الإمام الزهري متابعة تامة في روايته هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو يونس اسمه سليم ابن جبير الدوسي، أبو يونس المصري، قال ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، مات سنة 23 و100، روى له البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم، وروى له أبو داود. هذا أبو يونس قال مولى أبي هريرة، ولذلك نسب إلى دوس وقيل فيه الدوسي. قال حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة، والمراد بها المطر، إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. لماذا؟ قال ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، أي فينسبون فعل الله تعالى إلى الكواكب ويصرفون الفعل عن الله، وهذا ضرب من ضروب الكفر بالله جل وعلا. قال وفي حديث المرادي يقولون بكوكب كذا وكذا، أي أنهم ينسبون الفعل، يقولون مطرنا بسببي أو بكوكب كذا وكذا. فهذا الحديث ساقه مسلم رحمه الله من طرق تابع فيه أبو يونس الإمام الزهري في الرواية، كما أن عمرو بن الحارث تابع فيه يونس في الرواية، فالحديث رواه مسلم عن أبي هريرة من طريق راويين هما أبو يونس والإمام الزهري رحمهم الله. ثم ساق الحديث من طريق أخرى قال: وحدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني عباس قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذا رحمة الله. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم من مسند جديد، وهو مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه عن عبد الله بن عباس، حيث إن عبد الله بن عباس يتابع كل من أبي هريرة وزيد بن خالد في رواية هذا الحديث. وسنرجع الحديث على الكلام عن رواة هذا الحديث إلى الدرس المقبل إن شاء الله. وقبل أن نستعرض ما ذكره الإمام النووي، هنا بعض الأسئلة. يقول: هل الإسناد لصحابة فقط، ومن هم أهل التصنيف؟ سؤال غير مفهوم، ما عرفت أنا إيش المراد من السؤال هنا. ها؟ إذا كان صاحبه موجود ويستطيع أن يوضح سؤاله يبينه. السؤال الثاني يقول: قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. قال: والثيب جلد 100 والرجم. يقول: الحديث رواه أحمد وأخرج أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم، ثم قال: وليس هو بالحافظ، كان قاضيا بواسط. فما معنى هذا الوصف؟ وكونه كان قاضيا، وما أثر ذلك على جرحه؟ لكن محل التجريح هو قوله: ليس هو بالحافظ. ليس هو بالحافظ نفى عنه الحفظ، بمعنى أنه لا يضبط حديثه. ولعل أبا داود لما روى هذا الحديث وبين فيه تفرد وخلاف، لأن الحديث مشهور بأن البكر يجلد 100 ويغرب عام، وأما الثيب فإنه يجرى عليها حد واحد، الثيب والزاني يرجم، لكن هل يجمع له بين الرجم والجلد؟ هذه مسألة ناقش فيها الفقهاء، وكثير منهم على أنه لا يجمع له بين الحدين، وإنما يكتفى بحد الرجم، واعتبروا هذه الزيادة يعني لفظا منكر، أو اعتبروه لفظا شاذ إذا كان الراوي ثقة. فأراد الإمام أبو داود أن يبين وجه بعض الراوي، وأنه شذ في روايته، فقال هذه العبارة: إن هذا الراوي وهو الفضل بن دلهم ليس بحافظ حتى يعتمد على ما يرويه إذا تفرد، خصوصا وقد خالفه غيره، فلا يذهب إلى ما تفرد به أو خالف، ويعتبر ما خالف به شاذ، أو يعد ما خالف به أمرا منكر. ثم بين الوجه، يقول: سؤالي: ما هي الضوابط الأصولية للعمل بالحديث الضعيف في الأحكام؟ ولكم منا جزيل الشكر. الجواب: اختلف أهل العلم في قبول الخبر إذا كان ضعيفا، مع أنهم يذهبون إلى أن الضعف في الخبر ينقسم إلى قسمين: ضعف يكون سببه، أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضعف يكون سببه وموجبه سوء ضبط الراوي، سوء ضبط الراوي بأن يكون الراوي غير حافظ، ويكون الراوي معروف بأنه يخطئ، فهذه الروايات التي يكون فيها الطعن بسبب سوء الضبط، العلماء يقفون منها مواقف، فإذا جاءت متفردة، يعني جاء الخبر من طريق واحد ولا يوجد ما يؤيده ويتابعه، فكثير من أهل العلم على أنه لا يعمل بهذا الخبر لسوء ضبط الراوي، وبعض أهل العلم يقولون: ننظر، إن وجد ما يجبره بمتابع، سواء كان هذا المتابع ثقة أو كان عدلا ضابطا خفيف الضبط أو كان سيء الضبط، يعني مثل الرواية الأولى، فإن هذه المتابعات يتقوى بها الخبر ويرتقي إلى درجة تصلح للاحتجاج، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الخبر ما دام تطرق إليه الضعف، وإن كان من سوء الضبط، فإنه لا يعضد ويرد ولا يعمل به. قالوا: وعلى هذا يحمل قول ابن حزم وصنيع صاحب الصحيحين، حيث إنهم اقتصروا على رواية الثقات ولم ينزلوا إلى درجة من تكلم فيه. النوع الثاني: من كان ضعفه ناشئا بسبب الطعن في عدالته، كرواية الكذابين أو رواية من فحش غلطه أو رواية المتروكين المتهمين بالكذب في حديث الناس أو رواية من يعد حديثه منكر. قالوا إن أصحاب هذه الروايات ترد ولا يقبل منها شيء، وإن سيق لها متابعات وذكر لها معضدات فإن هذه المتابعات وتلك المعضدات لا تزيدها إلا نكارة، ولذلك ترد ولا يعمل بها. النوع الثالث من أنواع الضعيف ما كان منشأ الضعف فيه هو الجهل بالرواة، بأن يكون الحديث منقطعا أو يكون الحديث معضلا، يعني في رواة سقطوا ولا نعلم عن هؤلاء الرواة شيء ولا نعرف عنهم شيء، حيث لم ترد روايات أخرى تسمي هؤلاء الذين أسقطوا من السند. قال فهذا النوع من الحديث أيضا يرد ولا يعمل به ولا يصلح للاعتضاد ولا يصلح للانجبار لعدم معرفتنا بالرواة. إذا بقي الإشكال أو بقي الكلام في النوع الأول الذي هو منشأ الضعف فيه، منشأ الطعن فيه سبب ضعف الراوي من حيث ضبطه، فهذا هو الذي يكون محل الكلام ومحل الحديث. فمن قال بأن هذا الحديث إذا توبع وروي من طرق فإن المتابعات تعضده وتقوي من شأنه وتدل على أن له أصلا ويرتقي إلى درجة الحسن أو يرتقي إلى درجة الصحيح للغير، هؤلاء هم الذين وقفوا عند هذه الأحاديث، واختلفوا أيضا هل تصلح هذه الأحاديث للاستدلال بها في الأحكام أو لا تصلح. فكثير من أهل العلم يرون عدم صلاحية هذه الأحاديث، يعني ما كان ضعيفة ضعفا يمكن جبره، عدم صلاحيتها للاستدلال بها في الأحكام. قالوا ويمكن أن يستدل بها في الترغيب والترهيب، ويستدل بها في فضائل الأعمال. وذهب بعضهم مثل الإمام ابن حزم وما استنبطه العلماء من صنيع الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم إلى أنهم لا يرون الاحتجاج بالحديث الضعيف في أي باب من أبواب الاحتجاج، سواء كان في الأحكام أو كان في الفضائل أو كان في المناقب أو غير ذلك، لأن الشيخين لم يحتج برواية أمثال هؤلاء، وكذلك الإمام ابن حزم رفض الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا. ومن حمل من أهل العلم وخاصة الفقهاء أن الأحاديث إذا كان ضعفها ناشئا من الطعن في ضبط رواتها فإنها متى توبعت وزالت علتها تصلح للاحتجاج ويحتج بها، أما في فضائل الأعمال فهم متفقون، لكن الخلاف في مسألة الأحكام، والله أعلم. هنا سؤال يقول: أبو هريرة له مسند، وعلي بن أبي طالب له مسند، هل هناك أو هل هذا الصحابي فقط؟ يبدو لي والله أعلم أن السائل يعني فاته شيء ولم يتضح له. نحن لما قلنا إن هذا الحديث من مسند أبي هريرة وهذا الحديث من مسند فلان، كل صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقال إنه مسند، ومعنى المسند يعني الخبر الذي يروى بالإسناد من مؤلف الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي الذي يرويه ينسب المسند إليه، يقال هذا من مسند أبي بكر، وهذا من مسند عمر، وهذا من مسند عثمان. ولذلك الفقهاء والمحدثون خاصة علماء القرن الثالث، يعني الذين توفوا بعد سنة 200، لما ألفوا كتب الحديث ألفوها على أسلوب المسند، ألفوها على طريقة المسند، حيث جمعوا حديث كل صحابي. هذا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الذي يقال فيه مسند الإمام أحمد، أو هو أصل اسم الكتاب المسند على سبيل الإطلاق، لأنه جمع الأحاديث وفق هذا الترتيب. ولذلك أول الكتاب بدأ به قال مسند أبي بكر الصديق، ثم ساق الأحاديث التي تروى عن أبي بكر، يرويها التابعون عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبعد أن انتهى من رواية أحاديث أبي بكر قال مسند عمر، وروى فيه الأحاديث التي جمعت والتي يرويها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يريدون ما رواه المحدثون عن أبي بكر رضي الله عنه من قوله، وعن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله؟ بعض أهل العلم يرى أن ذلك أيضا ملحق بالمسند، لأنه ينتهي إسناده إلى هذا الصحابي ثم ساق رضي الله عنه عن الإمام أحمد رحمه الله، ساق بقية الكتاب، ذكر فيه مسانيد الصحابة حيث بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم، مسند أبي بكر ومسند عمر ومسند عثمان ومسند علي ومسند طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح. بعد أن فرغ من ذكر مسانيدهم رضي الله عنهم انتقل إلى ذكر مسانيد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم بالحسن والحسين والعباس وبقية آل البيت، ثم بعد ذلك بعد أن فرغ من ذكر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أتبعه بذكر مسانيد المهاجرين، ورتبهم حسب قرب قبائلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قرب قبائلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن فرغ من ذكر مسانيد المهاجرين ذكر مسانيد الأنصار، وهكذا رتبهم بحسب علوهم ومكانتهم وعلاقتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر بقية القبائل، بقية القبائل من العرب من الذين أسلموا وصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكونوا من قريش أو من الأنصار. ثم بعد أن فرغ من ذكر مسانيدهم ذكر مسانيد النساء، فبدأ بمسانيد مسند عائشة رضي الله عنها، ثم بمسند حفصة، وهكذا سودة وزينب بنت جحش وزينب أم المساكين وأم حبيبة وأم سلمة، كل على حسب يعني ارتباطه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فسمى مجموع ذلك بالمسند، سماه بالمسند. فكل صحابي في كتب الحديث له إيه؟ له مسند.